بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فقبل البدء بما شرعنا فيه في اللقاء الماضي والإخوة، هنا سؤالان تعلقان باللقاء السابق. الأول: هل هناك كتاب تعرض لدراسة كتب ابن تيمية، ما طبع منها وما لم يطبع، وما فيها من مزايا وتنبيهات وعناية من العلماء لها وغير ذلك؟ الجواب: نعم، تحدثنا بالأمس ونقلت لكم كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بيان مزايا كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد قام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له بإعداد كتاب سماه المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تحدث في هذا الكتاب عن إفادات كثيرة تتعلق بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما اتسمت به عن سائر العلماء، وذكر ما طبع منها وما لم يطبع، وما أملاه إملاء، وما كتبه كتابة، وما هي الكتب التي نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما هي الكتب التي قد تمت والكتب التي لم تتم إلى آخره. فهذا الكتاب يعطي المطلع أو الراغب في الاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صورة يعني تامة بإذن الله عز وجل عن كتب هذا الإمام. السؤال الثاني يقول: تقدم معنا بالأمس قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فما المقصود بالأمانات في الآية؟ المقصود بالأمانات في الآية هو كل ما اؤتمن عليه الإنسان من الولايات الصغار والكبار، بل ما هو أكبر من ذلك أيضا، وهو ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدخل أيضا حقوق العباد، فكل هذا داخل في الأمانات التي أمر الله تبارك وتعالى بأدائها والقيام بحقها. بعد هذا نأتي إلى ما تيسر في خلال هذا الوقت من التعليق على كلام شيخ الإسلام وما ذكره من النصوص والآثار.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم
يكفي يكفي يكفي. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة من الأحاديث الجامعة الشاملة، ولذا من كتب وألف في الأحاديث الجامعة ذكر هذا الحديث من جملتها. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذا العلامة ابن سعدي في كتاب جوامع الأخبار، وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لاشتمالها أيها الإخوة على الأمر بالقيام بسائر الحقوق الشرعية وجهاتها: حق الله جل وعلا، وحق رسوله، وحق كتابه، وحق أئمة المسلمين، وحق عامتهم. وأيضا اشتماله كما قرر الحافظ ابن رجب على مراتب الدين كلها: الإسلام والإيمان والإحسان، لأن هذا هو الدين، قد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فالدين شامل لهذه المراتب الثلاث. وعندما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين، قال في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذه المراتب الثلاث تدخل في هذا الحديث العظيم. هنا قال المؤلف وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. نسبة هذا الحديث إلى صحيح مسلم بالتكرار ليس بصواب، وإنما الثابت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، بدون تكرار هذه الجملة ثلاث مرات. والتكرار إنما ثبت عند الإمام أحمد في المسند، وأبي داود في السنن، والترمذي في الجامع، وقد جاء عندهم بألفاظ متقاربة، فقد جاء بلفظ: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، وجاء بلفظ: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، وجاء بلفظ: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أما عند مسلم فغير صواب أن ينسب إليه هذا اللفظ، لأنه ليس في صحيح مسلم بالتكرار، والله أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جهات النصيحة، وأنها تكون الجهات الخمس. الأولى قال: لله، النصيحة لله. الثانية: النصيحة لكتاب الله جل وعلا. الجهة الثالثة: النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهة الرابعة: النصيحة لأئمة المسلمين. والجهة الخامسة: النصيحة لعامة المسلمين. ومعنى النصيحة ومفهومها إخواني إنما يؤخذ من النصوص الأخرى المبينة لحقوق هذه الجهات الخمس. وعلى هذا يقال إن النصيحة لله تبارك وتعالى تعني أن يعتقد المسلم ما يجب لله تبارك وتعالى وفي الله، أولا من انفراده بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن النصيحة لله اعتقاد ما يجب لله تبارك وتعالى من صرف العبادات الخالصة له عز وجل، وتنقية التوحيد وتصفيته من كل شائبة شرك أو بدعة أو معصية. فهذا من النصيحة لله تبارك وتعالى، وبهذا يكون المرء محققا للتوحيد. فتحقيق التوحيد لله وتمام النصيحة لله جل وعلا في هذا الباب أن يكون المرء منقيا لتوحيده وإيمانه من شوائب الشرك على اختلاف مراتبه، والبدعة على تفاوتها، والمعاصي كذلك على اختلاف صورها وتنوع أشكالها. ومن النصيحة لله عز وجل القيام بالفرائض والحرص عليها، فإن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى، وكذا إتباع ذلك بالنوافل المكملة لهذه الواجبات والجابرة للخلل الواقع فيها. هذا بإيجاز ما يتعلق بالنصيحة لله. النصيحة لكتاب الله عز وجل أيها الإخوة تعني الإقبال على كتاب الله عز وجل، وهذا الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى يدخل فيه أعمال عديدة. يدخل في الإقبال على كتاب الله والنصيحة له تلاوة القرآن، قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالإكثار من تلاوة القرآن، كما صح الحديث بذلك عند ابن حبان في صحيحه. من النصيحة لكتاب الله تدبر القرآن والتأمل في معانيه والتفكر في ألفاظه، وهذا جاء صريحا في عدد من الآيات. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلم يدبروا القول. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. فكل هذه الآيات فيها حث على التأمل في كلام الله، وفيها حث على التدبر لألفاظه وما جاء فيه. وهذا يعني أن الباذل لنفسه في تفهم كلام الله أنه سيدرك كلام الله، وهذا ما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة على أن معاني القرآن ومعاني أسماء الله وصفاته وأفعاله من جهة المعنى معلومة، وإلا لما أمر الله تبارك وتعالى بتأمل كتابه ومعرفة معاني هذا الكتاب العظيم. أيضا من النصيحة لكتاب الله تعلم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا فيه أيضا تنبيه على أن من النصيحة لكتاب الله تعليم القرآن للآخرين. أيضا من النصيحة لكتاب الله العمل بكتاب الله والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والعمل بأحكام هذا الكتاب العظيم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، لذا وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها بوصف شامل فقالت: كان خلقه القرآن. أي إن ما في القرآن ترونه عمليا وواقعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله وفي أعماله وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني من النصيحة لكتاب الله الدفاع عنه ورد الشبه التي تثار حوله. وأيضا من النصيحة لكتاب الله الاستشفاء بكتاب الله والتداوي به. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا أمر عظيم، والغفلة عنه أدت إلى ما أدت إليه من اللجوء إلى والعياذ بالله السحرة أو الكهنة أو من يدعي أنه يقوم بالرقية على الصفة الشرعية وهو والعياذ بالله على خلاف ذلك. فهذه أيها الإخوة يعني لفت إلى معاني النصيحة لكتاب الله عز وجل. ونحن كما لا يخفى عليكم سنستقبل بعد أيام إن شاء الله شهر القرآن، وهو شهر رمضان، فعلينا إخواني أن نجتهد ما استطعنا في النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، ولنجعل من هذا الشهر انطلاقة لتحقيق مزيد من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ففي ذلك أولا طاعة لربنا تبارك وتعالى، وفي ذلك أيضا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أيضا قيام بوظيفة هذا الشهر المبارك وهو الإكثار من تلاوة القرآن فيه. الجهة الثالثة من الجهات التي يجب على المسلم أن يبذل النصيحة لها النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدخل فيها أعمال عديدة. يدخل في النصيحة لكتاب الله الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في النصيحة لكتاب الله تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق الاتباع له عليه الصلاة والسلام والاجتهاد في اتباعه. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه تعظيما مأذونا به شرعا بلا غلو ولا جفاء. أيضا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم إجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام، ومن النصيحة له تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة جميع الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهنا الميزان في الاتباع، فميزان الاتباع ودليل صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو تقديم محابه صلى الله عليه وسلم على محاب النفس. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التثبت فيما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم وفيما يروى عنه من أخبار ويتداول من روايات وآثار ونحو ذلك. وكم أخل الناس بهذا الباب حتى صاروا ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه كل ما هب ودب، بحيث يجزم القارئ لهذا الحديث المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم أنه كذب عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن القول على الله بغير علم أن يحدث المرء فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل. فهذا من القول على الله جل وعلا بلا علم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم المعاصي. أيضا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم أن يحقق المسلم في حياته معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولعل الكثير يعرف معناها، لكن ما مدى تطبيقه لها في حياته؟ فإن شهادة أن محمد رسول الله تعني أن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. فهذا هو معنى هذه الشهادة العظيمة. فمن النصيحة له صلى الله عليه وسلم أن يحقق المسلم في حياته معنى هذه الشهادة. أيضا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم كذلك الدعوة إلى سنته والدفاع عنها وعدم الرضا بالطعن فيها أو الاستهزاء بها. ومن النصيحة له صلى الله عليه وسلم الاستسلام لسنته وعدم معارضتها بقول أي أحد كائنا من كان من الخلق، وهذا هو مقتضى الإيمان الصحيح. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم تعلم سنته والتفقه فيها والنظر في كلام أهل العلم وبيانهم لها، فلا ينفرد الإنسان أو يستقل بفهم الأحاديث كما يريد، لا، بل يستعين بكلام العلماء في ذلك حتى لا يشذ، وكلام أهل العلم يكون منارا له في طريقه في فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم أن لا يبتدع في دينه كما تقدم، وأن يحذر المسلم ويحذر من البدع على تفاوتها، وإن قلت وصغرت فكل بدعة ضلالة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون ردا للبدع وإن صغرت في أعين الناس وقلت عندهم. والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم معلومة، بل مما يدلكم على خطورة البدع وعلى أن هذا من تمام النصيحة له صلى الله عليه وسلم أنه في خطبة الحاجة كان يكرر هذا الأمر: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهكذا في الأحاديث الجامعة تجدون النهي والتحذير من البدع، لا يقال هذه بدعة صغيرة ولا بدعة كبيرة، ولا يقال هذه بدعة مستحبة أو بدعة مكروهة، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة كلية شاملة عامة لا تنخرم أبدا: فإن كل بدعة ضلالة. وهذا أصل لا بد من اعتباره. أيضا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم قراءة سيرته وأخذ العظات منها والعبر من أحداثها، فلا تكون سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم عند المسلم مجرد أحداث تروى أو قصص تتداول. لا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين كله، فما من حدث أو موقف في حياته صلى الله عليه وسلم إلا وفيه تنبيه للمسلم على أحكام شرعية وعلى آداب لا بد له من أن يأخذ بها وأن يقف عندها، ولا يقف المسلم على أن يتعلمها فقط لنفسه، بل عليه أن يبذلها لمن حوله أيضا. وهكذا كان السلف الصالح، فقد كانوا يعتنون بالسيرة النبوية في أنفسهم وفي تربية الناشئة كذلك على سيرته صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعلمون أبناءهم وصغارهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمون الواحد منهم السورة من القرآن. كيف يعتنون بالصبيان في هذا الجانب، أعني بجانب تعليم القرآن، هكذا كانوا يعتنون بالصغار أيضا في باب السيرة النبوية، والآثار الواردة عنهم في هذا كثيرة وعديدة. الجهة الرابعة التي يجب على المسلم أن يبذل النصيحة لها، النصيحة لأئمة المسلمين. وسيأتي إن شاء الله معنى النصيحة لأئمة المسلمين من خلال الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الجهة الخامسة، النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين جاء بيانها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا هو الضابط في النصيحة لعامة المسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل ما تحب أن يعاملك به الناس فعامل الناس به، فكل ما تحب أن يعاملك به الناس فعامل الناس به. وبهذا تحقق النصيحة لعامة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ماذا تحب أن يؤتى إليك من الناس؟ فأت الناس بما تحب أن يؤتى إليك به. وهذا يشمل الصبر على الأذى، يشمل الرحمة بالخلق والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم والإجابة لدعوتهم والمشي في جنائزهم والستر عليهم وبذل النصيحة لهم. كل هذا يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. وأحيل إخواني إلى فصل حقيقة نافع ومفيد من كتاب الرياض الناظرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث عقد في هذا الكتاب النافع المبارك فصلا تحت عنوان: فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. فصل فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين، وهو الفصل 36 من الكتاب. هذا بإيجاز ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث. تفضل يا أبو راشد.
زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبدره الى من لم يسمعه، فرب حامل فقه الى من هو اكثر منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله، ومناصحه ولاة الامور، ولزوم جماعه المسلمين، فان دعوتهم تحيط من ورائهم. ويغل بالفجر هو المشهور، ويقال على صدره فغل،
غلا صدره فغل سنت. هذه الأحاديث إخواني التي أوردها المؤلف رحمه الله اتفقت على بيان ثلاثة أصول، وكلها في أصول الدين ومن أسس الاعتقاد. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وهذا جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله في الحديث الآخر: إخلاص العمل لله. فهذا هو أصل الدين، وهو أساس الملة، وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إخلاص العمل والدين لله عز وجل، والحذر والتحذير من ضد ذلك، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن تأمل القرآن إخواني تأملا دقيقا وجد أن أكثر القرآن في تقرير هذا الأصل وفي بيانه، إما أمرا به يعني بالتوحيد، وإما نهيا عن ضده وهو الشرك، وإما أمرا بالحقوق المتعلقة بالتوحيد، وإما بيان لحال أهل التوحيد في الدنيا والآخرة، وإما شرح لحال أهل الشرك وما يكونون عليه إلى آخر ذلك. وقد جل هذا المعنى تجلية واضحة بكلمات عذبة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين، حيث قال رحمه الله: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وإذا كان هذا في القرآن فقط فما بالكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته وبعثه الله جل وعلا إلى الناس إلا وهو في بيان هذا الأصل وفي تقريره، بل ختم صلى الله عليه وسلم حياته بهذا. وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كله في بيان هذا الأصل العظيم وما يتعلق به، وفي الذرائع المؤثرة فيه أو الأعمال التي قد تخرج من هذا الدين العظيم. هذا ما يتعلق بالأصل الأول. الأصل الثاني إخواني في هذه الأحاديث الاجتماع وعدم التفرق، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ولزوم جماعة المسلمين. والمقصود إخواني من الاجتماع الاجتماع على الحق المتمثل في الكتاب والسنة اعتقادا وعملا، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، وبالرجوع إليهما عند الخلاف وفي حال النزاع. فهذا هو أساس اجتماع الكلمة، وهو أساس وأصل تحقق الألفة. فلا ألفة ولا اجتماع للكلمة إذا فقد هذا الأصل. ولزوم جماعة المسلمين القائمة تحت حاكم يسوسها ويرعاها ويقوم بشؤونها. والأحاديث أيها الإخوة في هذا قد بلغت حد التواتر. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة فعليه بالجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن لا رحمة بدون جماعة، فالجماعة متى وجدت وجدت الرحمة، والفرقة متى وجدت وجد العذاب، والواقع خير شاهد كما ترون. إذن هذه بعض النصوص في هذا الباب، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله في وقته. الأصل الثالث الذي جاء في هذه الأحاديث: مناصحة ولاة الأمر. وهذه المناصحة أخواني أصل عظيم من أصول الشرع، وسيأتي معنا أن هذه النصيحة لولاة الأمر تكون بالقلب وتكون بالقول وتكون بالعمل، وعلى كل هذا دلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يقول شيخ الإسلام: يغل بالفتح هو المشهور، مقصود بالفتح يعني للياء في قوله يغل، وهذه الكلمة في ضبطها ثلاثة أمور. الضبط الأول: يغل بفتح العين وكسر بفتح الياء وكسر الغين، يغل. والضبط الثاني: يغل بضم الياء وكسر الغين. والضبط الثالث: يغل بفتح الياء وكسر الغين. يغل بفتح الياء وكسر الغين من الغل وهو الحقد والغش والحسد ونحو ذلك. يغل بضم الياء وكسر الغين من الإغلال وهو الخيانة. ويغل بفتح الياء وكسر الغين بمعنى الدخول في الشر، وكلها صحيحة. لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالفتح هو المشهور، والمعنى كما ذكر شيخ الإسلام يقال غلا صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد. يقول شيخ الإسلام في معنى الحديث أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاث. ابن القيم رحمه الله تعالى له تعليق لطيف على هذا الحديث في مدارج السالكين، يقول في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم لا يغل عليهن قلب مسلم أي لا يبقى فيه غل، يعني إذا وجدت هذه الخصال في القلب وتمكنت منه فإنه لا مكان للحقد ولا سبيل لهذه الأمراض أن تبقى في النفس، بمعنى أن هذه الخصال الثلاث التوحيد ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة تطرد هذه الخصال السيئة والأعمال القلبية الرديئة فلا تبقى في القلب أبدا. قال لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، يعني لا يحمل القلب الغل مع وجود هذه الأمور الثلاثة في قلبه، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا: الشرك، البدعة، الغش. وهذا واقع أيها الإخوة ملموس مشاهد. انظروا إلى واقع كثير من الأحزاب وأهل البدع، كيف حالهم والعياذ بالله من جهة ما في صدورهم. وسيأتي إن شاء الله تنبيه دقيق للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله على هذه الأمور الثلاثة وكيف أن الإخلال بها إخلال بالدين. قال رحمه الله يعني ابن القيم فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. فمتى كان المرء متمسكا بالسنة، ناصحا لولاة أمره، محققا الإخلاص لله جل وعلا في قلبه، صفى قلبه ونقت نفسه من هذه الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية. ولاحظوا التعليق النفيس من شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث، يقول رحمه الله فإن الله إذا كان يرضاها لنا، يعني هذه الأمور الثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال فإن الله إذا كان يرضاها لنا، لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. ذكرت لكم بالأمس أن من مزايا هذه الرسالة التعليق اللطيف والسهل اليسير من شيخ الإسلام على بعض الأحاديث التي تكفيه عن كثير من الإطالات. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى لنا هذه الأمور، وشيخ الإسلام يقرر ويقول: إذا كان الله يرضاها لنا، لم يكن قلب المؤمن الذي امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى والتتبع رضاه يبغض هذه الأمور الثلاثة، بل قلب المؤمن يحبها ويرضاها، وهذا هو تحقيق العبودية حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. هذا هو عبد الله حقا، الذي يرضى بما رضيه الله تبارك وتعالى لعباده، والذي يحب ما أحبه الله تبارك وتعالى لخلقه. هذا هو عبد الله حقا، يسير خلف رضا الله، يتتبع محاب الله تبارك وتعالى لا محاب نفسه وشهواتها وميولاتها. هذه الأمور الثلاثة إخواني باستقامة الخلق عليها تستقيم أمورهم وتنضبط شؤونهم. ومتى رأيت أيها الأخ المبارك الخلل في دين الناس وفي دنياهم فاعلم أن جهته هي الإخلال بهذه الأمور الثلاثة: الإخلال بالتوحيد، الإخلال بالنصح لولاة الأمر، الإخلال بلزوم الجماعة. وقد قرر هذا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وذكر رحمه الله تعالى أن الخلل الواقع في حياة الناس إنما هو من الإخلال بهذه الأمور الثلاثة. وتأمل الواقع وقلبوا النظر حولكم تجدون مصداق ما قال رحمه الله تعالى وغفر له: لما أخل الناس بالتوحيد لحقهم ما لحقهم، ولما أخل الناس بالنصح لولاة الأمر بالمفهوم الشرعي الصحيح لحقهم ما لحقهم، ولما خرجوا عن جماعة المسلمين ولم يلزموا الشرع في هذا الباب لحقهم ما لحقهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأحاديث إخواني التي معنا اشتملت أيضا على فضائل وثمرات النصح لولاة الأمر. ما هي الأمور التي يجنيها المسلم بنصحه لولاة أمره وقيامه بحق ربه تبارك وتعالى ولزومه لجماعة المسلمين؟ أولا، من فضائل النصيحة لولاة الأمر أن القيام بها قيام بجزء من الدين، فمن قام بالنصح لولاة الأمر فقد قام بخصلة من خصال هذا الدين وبجزء من أجزائه. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير عند هذا الحديث، قال: فتأمل هذه الكلمة الجامعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. وهذا تأييد لما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقص الدين يأتي من الإخلال بهذه الأمور. من فضائل النصيحة لولاة الأمر أيضا أنها تحقق سلامة الصدر للمسلم، وهذا أصل جاءت به النصوص، وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل إلى آخره. فلا يجتمع الغل والحقد والضغن والغش مع وجود النصيحة وحب الخير للناس أبدا. الفضيلة الثالثة أنها باب من أبواب رضا الله عز وجل، ويكفي المسلم شرفا وفضلا أن يكون ساعيا في رضا الله وفي تتبع محابه سبحانه وتعالى. النصيحة أخواني بمعناها العام معناها إرادة الخير المنصوح، إرادة الخير المنصوح وبذل الخير له والجد في ذلك والسعي فيه كما قرر أهل العلم. نتحدث الآن عن النصيحة لولي الأمر من خلال هذه الأحاديث. السؤال: لماذا نتحدث عن ذلك؟ لماذا نتحدث عن النصيحة لولي الأمر؟ وما ضرورة ذلك في حياتنا؟ وما أثر الحديث عن هذا الأمر في المجتمعات؟ نتحدث إخواني عن النصيحة لولي الأمر لوقوع الانحراف في مفهوم النصيحة، وللخروج عن الهدي النبوي في هذا المفهوم، خصوصا من كثير من التيارات التي تدعي الإصلاح وترفع راية التغيير كما يقال. ثانيا، نتحدث عن النصيحة لولي الأمر لأن في نصحهم طاعة لله تبارك وتعالى، وفيه امتثال لأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن نصح لولي أمره فقد أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثالثا، نتحدث عن النصيحة لولي الأمر لأن النصيحة له أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وشاهد هذا أنك لا ترى رسالة أو كتابا من كتب أهل السنة إلا وفيه تقرير هذا الأصل. لا يخلو كتاب مهما صغر حجمه إلا وترون فيه تقرير هذا المعتقد، وذلك لعظم الخلل فيه من قبل أهل الأهواء والبدع. أيضا نتحدث عن النصيحة لولي الأمر لأن الله جل وعلا عظم شأن الأمراء وعظم شأن الحكام والملوك وجعل لهم حقوقا ليست في غيرهم عليكم السلام. فمن تعظيم حرمات الله عز وجل أن يعظم المرء ما عظمه الله تبارك وتعالى، وهذا من آثار اسم الله العظيم، أن يعظم المرء ما عظمه الله من الأشخاص أو نقول من الناس، وأن يعظم ما عظمه الله من الأزمنة، وأن يعظم ما عظمه الله من الأمكنة وغير ذلك. ومن التعظيم لهم أن تبذل لهم الحقوق من حقوقهم النصح. أيضا من النصيحة لولي الأمر، أو نقول نتحدث عن النصيحة لولي الأمر لأن الناس أيها الإخوة لا غنى لهم عن حكامهم أبدا، صلحوا أم فسدوا، لا غنى لهم عن ولاة أمرهم، لأن بوجود أيها الإخوة الحاكم ولي الأمر تنضبط أمور الناس، بل لا تستقيم معايشهم ولا يتمكنون من قيام دينهم ودنياهم إلا بوجود حاكم يسوسهم وملك يرعاهم ويقوم بشؤونهم. الإمام الآمدي رحمه الله تعالى في كتابه الإمامة في صفحة 74 ينقل لنا أو يقرر مدى حاجة الناس إلى ولي الأمر وكيف يكون حال الناس إذا فقدوا الحاكم. والآمدي رحمه الله لا شك أنه من العلماء الكبار، وهو من أعيان القرن السابع. قد قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: مع أن الآمدي لم يكن في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم، يعني من أحسن أهل الكلام إسلاما ومن أمثلهم اعتقادا. يقول الآمدي رحمه الله وتأمل كلامه يقرر فيه ضرورة الناس إلى ولي الأمر، قال: وحكمة ذلك أننا نعلم علما يقارب الضرورة، أن مقصود الشرع من أوامره ونواهيه في جميع موارده ومصادره، وما شرعه من الحدود والمقاصات وعقود المعاملات والمناكحات وأحكام الجهاد وإظهار شعائر الإسلام في أيام الجمع والأعياد إنما كان لمصالح الخلق، والأغراض عائدة عليهم معاشا ومعادا، كل ذلك راجع إلى مصلحة الناس، وذلك قال مما لا يتم دون إمام مطاع وخليفة متبع يكون من قبل الشارع، بحيث يفوضون أزمتهم في جميع أمورهم إليه ويعتمدون في جميع أحوالهم عليه، فإنهم بأنفسهم يعني الناس مع ما هم عليه من اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء قلما ينقاد بعضهم لبعض، وربما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا. ويشهد بذلك، وانتبهوا لهذا الكلام، يعني الآن يبين الآمدي أن الناس بدون حاكم قد يصل بهم الأمر إلى الهلاك، فأهواءهم مختلفة، آراءهم مشتتة، في نفوسهم أهواء، بينهم عداوات وشحناء، كيف تستقيم الأمور؟ لابد من شخص يضبط هذه الأمور كلها ويقطعها ويسد بابها. قال: ويشهد بذلك، يعني يؤيد هذا الكلام، وقوع الفتن واختلاف الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة إلى حين نصب إمام آخر. إذا مات الحاكم ولا يوجد ولي عهد مثلا يعقبه، ماذا يحصل للناس في هذه الفترة التي مات فيها الحاكم إلى حين أن ينصب حاكم آخر؟ ماذا يحصل للناس؟ اضطراب وخلل في العيش ونحو ذلك. قال رحمه الله: بحيث لو تمادى الحال في إقامته لكثرت الاختلافات وبطلت المعيشات وعظم الفساد في العباد، وصار كل مشغولا بحفظ نفسه وماله تحت قائم سيفه، وذلك مما يفضي إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين. ومنه قيل، يعني بسبب هذه الأمور وغيرها، قيل: الدين أس والسلطان حارس، الدين والسلطان توأمان. قال رحمه الله في ختام هذا الكلام: فإذا نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين، وهو حكمة الإجاب السمعي. وهذا الكلام حقيقة ذكرني بما مرت به هذه البلاد حرسها الله عندما مات الوالد الشيخ زايد رحمه الله تعالى. كم أطلق الناس من عبارات وتلفظوا من ألفاظ على أن الاختلاف سيقع، لكن من حكمة الله وحفظه لهذه البلاد أنه لم يمر عليها 24 ساعة و24 ساعة إلا وقد انتخب الشيخ خليفة حفظه الله تعالى ورعاه من بقية أعضاء المجلس الأعلى حاكما للدولة ولله الحمد. فكم فرح الناس بذلك واستتبت الأمور ودفع القيل والقال الذي قد قاله بعض الناس، وهذا من حكمة الله بل من فضل الله ونعمته وحفظه لهذه البلاد التي لا بد إخواني أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها وأن نستشعر هذا الخير والفضل والمنة منه تبارك وتعالى. أيضا نتحدث عن النصيحة لولي الأمر إخواني بسبب ظهور هذه الثورات العارمة والتنادي بما يسمى بالجحيم العربي، عفوا بالربيع، وحقيقته جحيم، إذ كيف يكون ربيعا وبسببه سفكت الدماء، كيف يكون ربيعا وبسببه هتكت الأعراض، كيف يكون ربيعا وبسببه نهبت الممتلكات، كيف يكون ربيعا وبسببه اختل الأمن، إلى غير ذلك. الربيع معروف ترتاح الناس منه وتفرح بقدومه بل تتطلع إليه وتخطط ما الذي ستعمل من أجله، أما هذا الربيع فلم يجني منه الناس إلا الشر الذي لا زال الناس يعانون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن المسلمين كربهم وأن يرفع عنهم شدائدهم. هذه إخواني بعض الأسباب التي تدعونا لطرق هذا الموضوع وبيان المنهج الشرعي فيه. السؤال: كيف ننصح لولاة أمرنا؟ كيف نحقق هذا الأصل في حياتنا؟ هذا إن شاء الله ما سنبينه في اللقاءات القادمة من خلال الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وموعد درس الشيخ عزيز حفظه الله قد وصل، عند دقائق سيكون إن شاء الله موجودا، تستريحون قليلا ثم بعد ذلك إلى الدرس. الإجابة على الأسئلة ستكون إن شاء الله غدا، خلال الشباب مرتاحون مساكين ساعة تعرفينهم وحليلا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.